لله رب العالمين. بالنسبة إلى المسألة السادسة، ما حكم السليم من الزوجين في طلب الفرقة بالطلاق أو بفسخ عقد النكاح؟ هنا عندنا زوجان، أحدهما سليم والثاني مريض بمرض الإيدز، هل هناك حكم في طلب الفرقة بالطلاق، يفترقان بالطلاق، أو حكم في طلب الفرقة بفسخ عقد النكاح، مو طلاق، يفسخون عقد النكاح؟ هذا العنوان الذي عنونا عند أهل السنة. نحن نقول العنوان ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن طلب الفرقة جائز بلا كلام، طلب الفسخ جائز، أما له حق في الطلاق، له حق بالفسخ، هذا الكلام، مو ما هو حكم السليم من في طلب الفرقة، طلب حق الفسخ. طبعا المرأة لها حق أن تطلب أن يطلقوها، لها حق أن تطلب الفسخ، أما لها حق على الزوج أن يطلقها، لها حق على الزوج في أن تفسخ، حق أكو أو لا؟ فليس السؤال ما هو حكم السليم من في طلب الفرقة، فإن طلب الفرقة وطلب الفسخ جائز، أما الكلام أن هذا الطلب هل يصاحب حقا لها، طلب الطلاق يصاحب حق لها، طلب الفسخ يصاحب حق لها بالفسخ أو لا؟ فالكلام هذا الكلام أنه في حق الفرقة للسليم وحق حق الفرقة للسليم بالطلاق أو حق الفرقة للسليم بالفسخ، أكو حق أو ما أكو حق، وليس الكلام في طلب الفرقة. إذن نقول إذا كان أحد الزوجين سليما فهل له الحق في فسخ عقد النكاح أو له الحق في طلب الطلاق من الحاكم الشرعي، بحيث الحاكم الشرعي يقول نعم لك حق الطلاق فيطلق؟ فهل يوجد حق في الطلاق؟ هل يوجد حق في الفسخ؟ الجواب هنا، الجواب نقول إذا كان جواز الفسخ الذي ورد، جواز الفسخ في عيوب خاصة، ورد النص بجواز فسخ عقد النكاح إذا حصل جذام في أحد الزوجين أو حصل برص في أحد الزوجين مثلا، أو حصل جنون في أحد الزوجين، بعضهم يخص الجنون قبل العقد، بعضهم يعدي إلى ما بعد العقد. فإذا قلنا بأن الموارد التي ورد فيها النص بجواز الفسخ بالجذام والبرص كانت علته هذا، كانت علته هو العدوى بهذين المرضين، مجذوم وأبرص، ورد النص بجواز الفسخ، وعرفنا أن العلة هو المرض المعدي، إذن يكون جواز الفسخ في مرض الإيدز أو لا؟ لأنه مرض معدي مميت، ذاك البرص والجذام مرض معدي غير مميت، هنا مرض معدي مميت. فإذا ثبت، هل يكون واحد يراجع النصوص الواردة في جواز الفسخ عند وجود البرص وعند وجود الجذام، هل علة الفسخ هو كونه مرضا معديا؟ إذن إذا كان هذا فيجوز الفسخ في مرض الإيدز للسليم بطريق أولى. لكن من قال
بأن جواز الفسخ للسليم من المريض الذي هو مريض بمرض الجذام أو البرص هو العدوى، هو العدوى. احنا عندنا روايات دلت على جواز الفسخ في أمراض معينة، بعضها معدية بعضها غير معدية، الجنون غير معدي، الجنون غير معدي. أيضا ورد جواز للمرأة أن تفسخ من زوجها الذي تبين أنه مجنون قبل العقد، هذا مو معدي، لكن البلص والجذام معدي. فعد نصوص وردت في جواز فسخ عقد النكاح من أمراض خاصة، الإذ ليس منها، وثانيا قد تنفى الأولوية لاحتمال أن العلة في الفسخ في مرض الجذام والبرص العلة هو العدوى والشكل القبيح للمجذوم والشكل القبيح للأبرص، أما مرض الإيدز بس عدوى شكل قبيح مرفوض. إذن جواز الفسخ في مرض الجذام والبرص هو العدوى والشكل القبيح، أما هنا لا يوجد شكل قبيح، إذن لا يوجد أولوية، لا يوجد أولوية. إذن الافتراق وطلب الافتراق سوف يكون بواسطة الطلاق فقط، ما إلى حق أن تفسخ وتذهب المرأة الصحيحة من الزوج المريض إلا أن يحصل طلاق، فسخ لا يجوز، لأن الفسخ ورد في أمراض خاصة، وهذه الأمراض الخاصة ليس منها مرض الإيدز، وأولوية لا توجد، لأن الأمراض الخاصة هي معدية وشكل قبيح، أما هنا في الإيدز لا يوجد شكل قبيح. طيب، هذا إذا كانت الإصابة في الزوجة، أما إذا كانت الإصابة في الرجل ولم يوافق على طلاقها، هم نجي نقول، نقول إذا كان الإيدز أولى من مرض الجذام لكونه مميتا قطعا فليس من البعيد أن يكون لها حق الفسخ، ولكن من إيد يثبت لدينا أن الفسخ بمرض الجذام إنما هو لكونه مرض معدي، من إيد لنا هذا؟ قد يكون العلة في الفسخ كونه مرضا معديا وشكلا قبيحا، وهذا غير موجود في مرض الإيدز. إذن على هذا الكلام أن المرأة السليمة لا يجوز لها الفسخ لوجود مرض الإيدز عند زوجها، لا يجوز لها الفسخ إلا أن يطلق، أو إذا أرادت الطلاق تبذل له مالا فيخلعها عليه خلع. نعم، إذا ليس لها حق أن تطلب من الحاكم الشرعي الطلاق فيطلق، نعم، لكن مطلقا كلام في الفسخ والطلاق، لها حق الطلاق بأن ترفع أمرها للحاكم فيطلق الحاكم حسب رغبتها، أو تفسخ. قلنا لا، الفسخ مخصوص بأمراض معينة وليس مرض الإيدز منها، والطلاق موقوف على رضا الزوج أو تبذل له فيوافق على الطلاق فيصير طلاق خلعي. هنا على مسلك أهل السنة، كيف على مسلك بعض أهل السنة كابن القيم، حيث جعل ضابطا للعيوب التي يجوز فيها الفسخ. الفرق بين المدارس الإسلامية، الإمامية عندهم الفسخ إنما يجوز بعقد النكاح في أمراض خاصة ورد بها النص، دول أهل السنة بعضهم كابن القيم يقول له كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار في العقد، بس يعني كل عيب ينفر الزوج الآخر. عيب ينفر الزوج الآخر بحيث لا تحصل مودة ورحمة من الزواج. هذا يوجب خيار في العقد قياسا على البيع. بل هو أولى من البيع. شلون هناك كل عيب في السلعة أو في الثمن يوجب الفسخ؟ هناك كل عيب في أحد الزوجين ينفر الزوج الآخر يوجب الفسخ، يوجب الخيار في العقد. هذا الكلام من ابن القيم عزاه إلى ابن شهاب الزهري، وذكر عن ابن شهاب الزهري أنه قال يرد النكاح من كل داء عبال. يرد النكاح من كل داء عبال. إذن دول مدرستهم غير مدرسة فقه أهل البيت، غير مدرسة الإمامية. يعني عندنا فقط أمراض منصوصة مخصوصة ورد فيها جواز الفسخ، دول لا يعدوا إلى كل مرض وداء عبال. وعزى هذا الزهري عزى هذا القول إلى القاضي شريح الذي قال عن عقد الزواج إن كان دلس لك بعيب لم يجوز. دلس يعني العيب موجود وما قال لك لم يجوز النكاح، يعني ماذا؟ يجوز الفسخ. نعم، فكأنه أحد العيوب الموجودة عند الزوج إذا لم يظهره للآخر تدليسه. احنا قلنا فيما تقدم، نعم بلي، احنا قلنا في ذلك التدليس ان يكون هناك عيب يشترط عدمه او يوصف عدمه في العقد او يمنع عليه العقد. يشترط عدمه، يوصف عدمه ويمنع عليه، ذاك تدليس. اما مجرد وجود العيب بدون اشتراط عدمه وبدون وصف عدمي هذا ليس تدليسا، هم يعتبرون تدليس.
بعد العقد،
بعد العقد احنا عندنا اذا حصل المرض بعد العقد لا يجوز لها البس. هذا نقول لا حتى بعد العقد. نعم، اذا هم قاسوا على البيع ولا قياسه ليس بصحيح. قياسه ليس بصحيح. هذا نعم، هذا انتبه، يعني كلامه مدرسة أهل السنة هذه المدرسة مخالف للقواعد التي أوجب الشارع فيها فسخ العقد. أولا أن يكون هذا المرض المعين قبل العقد، هم عمموا لما بعد العقد. ثانيا العيوب معينة مخصوصة، هم عمموا لكل عيب ينفر. هذه التعميمات كلها نتيجة القياس الذي لا نقول بحجيته لأنه حكم ظني لم يقم الدليل على اعتباره بل قام الدليل ضده. طيب الآن نقول لحظة، أما قول ابن شهاب الزهري فهو رأي مجتهد، هذا لا يكون دليلا على الحكم الشرعي. كيف ابن القيم يستند إلى قول فقيه يجعله دليلا؟ كيف؟ أخر قول المجتهد ليس دليل، الأدلة قرآن وسنة وإجماع وعقل مثلا. هذا ابن القيم قال ابن شهاب الزهري هكذا يقول، عزاه هذا الكلام عزاه إلى ابن شهاب الزهري. كيف تجعل فتوى ودليلها قول فقيه؟
منزلة
الإمام لعله
وسلم.
هل غلط؟
لا، هو
منزلة الإمام. هم الإمام ما يعتبروا بس نبي وقرآن، هنا لا نبي لا قرآن. هذا ابن الزهري.
الرأي المحكوم، فإحنا كل حالة مدينة عن شخصية معينة، الحلال يرون على أن فقيه المدينة إذا أخطأ فهو كأنه كلام يروي رواية عن رسول الله، بس فقهاء المدينة.
نعم صحيح صحيح صحيح، لكن هذا القول هو احنا نناقش هذا القول، نقول فتوى الفقيه ليست دليلا على الحكم الشرعي. الأدلة على الحكم الشرعي كما هم يصرحون قرآن وسنة وإجماع مثلا زعق الأمر المغلوب.
نقول إذا أعوزتكم النصوص فإن تتساوي إن تضابيه الحمي هي حكم النصوص،
هذا مناقش
الآن موجود.
هذا مناقش. نعم هذا مناقش. بعضنا يقول لكن لا نقبله. لا لا موجود موجود عندنا لكن غير معتبر. هذا الخير غير معتبر. كما نناقشه نناقش من ذهب الى ان اقوال ابن بابويه هي بحكم الروايات. نحن نناقش هذا. اذا قال ابن شهاب الزهري رأي مجتهد وليس دليلا شرعيا على الحكم الشرعي. إذا ينبغي عليه أن يستند إلى مصادر ذلك الفقيه لا إلى فتوى، بينما هو استند إلى فتوى الزهري. ثانيا الضابط الذي ذكره ابن القيم فهو مستند إلى حجية القياس، حيث قاس على العيوب المنصوصة غيرها الذي هو بمثابتها أو أخطر منها، فحكم بجواز الفسخ فيها جميعا. ونحن لا نقول بحجية القياس لأنه ظن غير معتبر، بل ورد النهي عنه. نعم نحن نقول بقياس منصوص العلة، وروايات جواز الفسخ بالعيوب المنصوصة لم تذكر العلة التي أوجبت الفسخ، فلعل العلة هي المرض والشكل القبيح، وهذا غير موجود في المريض بمرض الإيدز. إذن لا نتعدى من المنصوصات إلى غيرها لأنه قياس باطل وقول بغير علم ولا دليل شرعي، وهو أمر محرم لأنه خروج عن حد التعبد بما ورد به الفسخ من المنصوصات. هذا الرأي الفقهي لبعض مدرسة أهل السنة. الآن أكو رأي فقهي لندوة لمؤسسات سنية، وهو ما صدر في الندوة المنعقدة حول الإيدز ومشاكله التي نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالاشتراك مع مجمع الفقه الإسلامي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الكويتية. في الكويت ندوة في جماد الآخرة 1414، قالت هذه الندوة إن لكل من الزوجين حق طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز، باعتبار أن الإيدز مرض معدٍ تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي. إذا جوزوا لكل من الزوجين أن يطلب الفرقة. إلى حق الفرقة. هاي فتوى من مجامع طبية ومنظمات صحة عالمية ومجمع الفقه الإسلامي. يعني هذه فتوى من أطباء ومن فقهاء أنه جوزوا لكل من الزوجين أن يطلب الفرقة لأن له حق الفرقة. إذا هذه الفرقة بالطلاق هذا مورد، أو بالفسخ يطلب الفرقة. وأما الندوة تقول وأما إذا قرر الاستمرار في حياتهما، إله حق الفرقة، إله حق أن يفترق، إله حق أن يفسخ. وأما إذا قرر الاستمرار في حياتهما الزوجية فإن للزوج السليم أن يمتنع عن المعاشرة الجنسية. السليم له حق أن يمتنع لأن طرق نقل العدوى بواسطة اختلاط السوائل الجنسية، إلى حق أن يمتنع. فإن رضي بالاتصال فإن الاحتياط يستوجب استعمال العازل الذكري الذي يقلل من احتمالات العدوى والحمل إذا أحسن استعماله. كلامنا مو فيما إذا رضي بالاسم، كلامنا في حق الفرقة. يقول بل لكل من الزوجين السليم له حق أن يفترق. لا احتياط، احتياط يقول احتياط. نحن نقول أولا إذا لم يثبت أن مرض الإيدز من الأمراض المنصوصة التي يستحق الطرف الآخر الفسخ فلا حق له في الفسخ. هذا ليس منصوصا، واذا لم يكن هناك تدليس مفهوم معنى هذا بعدين اصيب بمرض الايدز حينما تزوج لم يكن مصابا بعدين اصيب بعد 5 سنين 10 سنين اذا تدليس ماكو. فاذا لم يكن هناك تدليس في الامر لان المرض حادث فلا حق للفسخ ايضا. فالفسخ يريد تاخذه السليم يريد يفسخ يروح الى المنصوصات يرى ان مرض الايدز ليس منها يجي الى التدليس يرى انه تدليس ماكو لانه حين الزواج كان الزوج سليما بعد 10 سنين من الزواج اصيب اين التدليس اذا لا حق للفسخ ايضا. وعليه فاذا اراد الفرقه المريض اذا اراد الصحيح اذا اراد الفرقه فهي تنحصر في الطلاق. يعني اذا مرت مريضه يطلق مو انه يفسخ فياخذ منها المهر إيه؟ لا الكلام انه الى حق الفسخ الى حق الفسخ فياخذ المهر منها الفسخ ياخذ المهر منها نقول لا فقط الى حق ان يطلق. فاذا كانت الزوجه هي المريضه فالزوج له حق ان يطلقها واما اذا كان الزوج لا يطلقها هي اذا ارادت الطلاق لا بد لها ان تبذل خلعا حتى يطلقها عليه فيصبح الطلاق طلاقا خلعيا اذا كانت هناك كراهه منه لانه حصل به مرض الايدز لان الخلع متوقف على ان يكون هناك كراهه بينهما كراهه من المراه للزوج بخلاف المباراة فإن المباراة أن تكون الكراهة من الطرفين. ثانيا هذا أولا. ثانيا ذهب المذهب الظاهري المذهب الظاهري هو مذهب فقهي ليس له أتباع في هذا الزمان كان له أتباع في زمان سابق أما الآن مذهب فقهي له آراءه الفقهية بدون أن يكون له تابع. ذهب المذهب الظاهري الى عدم جواز فسخ النكاح اذا صح الزواج مهما كانت الاسباب والدوافع سواء وجد عيب منصوص يدل على جواز الفسخ عندنا او لم يوجد عيب منصوص سواء وجدت العيوب قبل العقد او وجدت العيوب بعد العقد. المدرسة الظاهرية تقول إذا صح عقد الزواج لا يجوز الفسخ مهما كانت الأسباب حتى إذا تبين أن أحد الزوجين مجنون قبل العقد أبرص عنين خصي مجبوب كل العيوب لا توجب الفسخ. هذه المدرسة الظاهرية. فقال ابن حزم الذي هو يمثل هذه المدرسة الظاهرية قال لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص كذلك ولا بجنون كذلك ولا بأن يجد بها شيئا من هذه العيوب يجد بها شيئا يعني موجودة من الأول ولا بأن تجده هي كذلك لا يجوز. واعتبر ابن حزم أن التفريق باطل تفريق بينهما نتيجة هذه العيوب بدل مدرستنا الإمامية تقول يجوز الفسخ فيفرق بينهما ويأخذ الزوج المهر يقول هذا التفريق باطل لم يأتي به كتاب ولا سنة يعني الروايات اللي احنا نرويها حتى مو معتبرة من السنة لم يأتي به كتاب ولا سنة ولا صح عن أحد من الصحابة ولا أوجبه قياس ولا معقول بل يقول بل الزوج يريد يفترق عن المرأة خيط الله المرأة يريد تفترق عن الزوج خلت الذلة شيء يخلعها إذا كانت تكرهه. أما فسخ بعيوب منصوصة لم يرتضها المذهب الظاهري. طيب تبع المذهب الظاهري الشوكاني إذ قال في نيل الأوطار قال من أمعن النظر لم يجد في الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ في الأمراض المنصوصة في الأمراض
يقول
يقول لم تثبت
يعني ورد بها لكن النصوص لن تثبت، غير معتبرة، ضعيفة، مرسلة، ليست حجة، منقطعة. يقول لم يثبت هذا الكلام، بل يقول من أمعن النظر لم يجد في الباب ما يصح الاستدلال به على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقهاء، بالمعنى عند الفقهاء. طيب الشوكان، نعم، يعني غير المذهب الظاهر، على كل أحد المذاهب الأخرى. نحن الإمامية ذهبنا مذهبا عدلا، لا مثل الظاهرية الذي نفوا كل عيب في جواز الفسخ، ولا مثل ابن القيم الذي ذهب إلى جواز الفسخ بكل عيب وكل منفر. يعني نقول لا، عندنا عيوب منصوصة هذه توجب الفسخ، بغيرها لا يحصل الفسخ، لأن هذه العيوب المنصوصة في جواز الفسخ لم تعلل. أنا لماذا لم تعلل الفسخ بكون المرض معدي مثلا؟ لم تعلل. فمن المحتمل أن يكون العلة هو المرض المعدي وقبح المنظر، قبح الشكل. إذن نحن نختصر على العيوب المنصوصة التي جاءت وهي توجب الفسخ. طيب موضوع، يعني هذا الموضوع إذا موضوع أحسن لم تعلم، إذا كانت تقول البرص يوجب الفسخ لأنه معدي نفتهم أنه مصداق، الجذام يوجب الفسخ لأنه معدي نفتهم أنه مصداق، أما هو ما قال لأنه معدي، ما قال البرص يوجب الفسخ للطرف الآخر، الجذام يوجب الفسخ للطرف. بلي موضوعية، نعم هذا الموضوع إذا حصل يوجب الفسخ، أما العيب ليس من العيوب المنصوصة، وأولوية لم تثبت، ومجرد الشبه لا يجيز جر الحكم إلى المشابه. وأيضا نحن قلنا بجواز الفسخ إذا حدث تدليس في الأمر، وقد وافقنا على هذا الرأي جمهور أهل السنة، جمهور أهل السنة أيضا وافقونا على هذا الأمر، إذ قالوا بأن النكاح يفسخ لأمراض منصوصة، جمهور أهل السنة، ما علينا بابن القيم، ما علينا بالظاهرية، ما علينا بالشوكاني، جمهور أهل السنة أيضا مثلنا أنه يجوز الفسخ بأحد العيوب المنصوصة، ويجوز الفسخ للتدليس كما ذهبنا نحن إليه. إذا نحن مع جمهور أهل السنة في هذا، لورود الدليل عندنا وعندهم على جواز الفسخ بعيوب خاصة ليس الإذن منها. طيب الآن إلى هنا فهمنا أن المرأة المصابة أو الزوج المصاب ليس له حق الفسخ لوجود مرض الإيدز، ليس له هذا الحق، ليس له الحق، وإنما الزوج إذا كانت زوجته مريضة إلى حق أن يطلق، أما يفسخ يأخذ المهر مرض. المرأة إذا كان زوجها مريض بمرض الإيدز وكرهته لهذا المرض لها حق أن تبذل له ما يريد حتى يطلقها عليه. تدليس همه لأن المرض حصل بعد الزواج، تدليس همه. طيب هذا الأمر. الآن مطلب آخر، السؤال السابع، ما حكم المرأة في طلب الطلاق إذا كان الزوج مصابا بمرض الإيدز؟ الزوج مصاب وهي مرأة، إلها حق أن تطلب الطلاق، تروح للحاكم الشرعي تقول له أيها الحاكم الشرعي هذا زوجي مريض بمرض الإيدز، أنا أريد أن أتطلق منه، طلقني أنت، أنا ما يبغى يطلق، طلب الطلاق إذا كان الزوج مريضا بمرض الإيدز والمرأة سليمة. هنا نقول إذا توقف التحفظ عن العدوى على أخذ طلاقها، يعني هذا ما يرضى يلبس الواقي،
العازل الذكري ما يرضى، يريد أن يواقع مواقعات عادية. والمرأة، المرأة ليس لها حق الفسخ، افترض هكذا، حتى وإن ثبت أن هذا مريض قبل الزواج ما لها حق الفسخ، حلفت أنها لا تفسخ، حلفت أنها لا تفسخ، إذن ليس لها حق الفسخ لأنها حلفت أن لا تفسخ، وهو قد دلت عليها، افترض اشترطت عليه أن لا يكون مريضا، أو وصفت أنها تريد زوجا ليس مريضا وهو مريض، وبني العقد على هذا الوصف وهذا الشرط، إذا التدليس أكو، لكن هي حلفت أن لا تفسخ بالتدليس، إذا التدليس الموجود لا تتمكن أن تفسخ العقد به. ثانيا توقف حرم نفسها على الطلاق، لأن الزوج معاند يريد المواقعات العادية لا المواقعة التي تكون بواسطة لبس الواقي الذكري. هنا نقول توقف حفظها من المرض على الطلاق، أو قل أنها هذه امرأة الطاهة مهر مثلا 10 أضعاف أو 100 ضعف لأمثال مثلها، وهذا المهر أخذ أبوها صرفه فسيال أبوها، الآن تبين أن الزوج مريض بمرض الإيدز، كيف تتمكن أن تفسخ؟ كنت تفسخ ترجع له المهر الذي هو 100 ضعف وهي ما عندها، فإذا الفسخ الذي يوجب الفسخ الذي لها نتيجة تدليس الزوج غير ممكن الفسخ، لأن الفسخ يقف على أرجاع المهر وهي ما عندها مهر، أو حلمت أن لا تفسخ، والزوج معاند يريد المواقعات العادية، هنا حفظ نفسها من المرض متوقف على أخذ الطلاق. في هذه الصورة الطلاق، لا الطلاق إذا كان قد دخل بها لا يفتح شيئا، الطلاق قبل الدخول يفتح، لا لا كلام، الكلام أنه هذا فسخ ما يمكن، وهي ما تطلب الطلاق، تطلب الطلاق من الحاكم، نعم الطلاق الخلعي، الطلاق الخلعي أن تمدد الزوج فالزوج يطلق، هنا هاي في سوح الحاكم الشرعي، تأخذ الطلاق من الحاكم الشرعي، فإذا لم يطلق يطلق الحاكم، إذا لم يطلق الزوج الحاكم يطلق، حاكم الشرعي يطلق يأمره، إن لم يطلق طلاقا غير خلعي بدون بدل، كلامنا كلام أن هذه لا تتمكن من الفسخ وإن وجد التدليس، لأن الفسخ متوقف على إرجاع المهر وليس المهر تحت يدها، أخذه أبوها فصرفه. وهنا الزوج لا يوافق على لبس الواقي الذكري حتى تكون العدوى ممتنعة تقريبا ومطمئن بعدمها، فورا حفظ نفسها متوقف على أخذ الطلاق، يعني هي تمتنع، إلى حق أن تمتنع، فالامتناع إلى أي وقت، حفظ نفسها من العدوى متوقف على أخذ الطلاق. هنا ماذا يقول، ماذا نقول؟ هنا نقول لها الحق أن تذهب إلى الحاكم الشرعي فتطلب منه الطلاق إذا امتنع الزوج المريض من الطلاق. لماذا؟ للأدلة المتقدمة التي تقول ماذا؟ يجب على المريض أن يتحفظ من نقل العدوى إلى الآخرين، بل سوغت لغير المريض وهي الزوجة، سوغت أن تفر من المريض، فرارها من الأسد، فرارها من ومعنى فرارها أنه لا تمكن وتقطع العلاقة. وأيضا حق الزوج من ناحية المعاشرة الجنسية ليس مطلقا، الزوج إلى حق المعاشرة الجنسية لكن هذا الحق ليس مطلقا، بل هو على النحو المتعارض الذي يكون بغير صورة انتقال العدوى بدرجة عرفية وعقلائية، فإذا كان يريد أن يمارس العملية الجنسية بالطرق المتعارفة التي توجب نقل العدوى ليس له هذا الحق، إذا ليس له هذا الحق، المرأة لها حق أن تفر، اجمع بين هذين، إذا لها حق أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي. تمتنع نعم وتفر منه. شوف تمتنع وحقه في الزواج ليس مطلقا، حق الزوج في المعاشرات ليس مطلقا، نعم له حق الاستمتاعات، لكن مو بالطرق الذي يوجب نقل العدوى إليها. إذن يجب عليه أن يلبس الواقع، لكن ما يرضى، يريد أن يواقع بصورة متعرضة. هي تفر منه، تفر منه نعم. إذا هو يريد تلك، يريد تلك المواقع التي يوجب نقل المرض إلى واقع بصورة متعددة. في هذه الصورة عندنا أدلة تقول يجب على المريض أن يتحفظ عن نقل المرض، بل المريض يجوز أن يفر منه بهذا المرض المعدي، وحقه ليس مطلقا. إذن هذا متعدي يريد فوق حقه. هذه الأمور الثلاثة إذا جمعتها يكون للمرأة حق أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي، فإما أن يجبره على لبس الواقي، وإما أن يطلق، لأنه هذا مضار يريد أن يضر الآخرين وليس له حق الضرار. نعم، إذا رضي الزوج على أن تكون طريقة المجامعة الجنسية بواسطة الواقي وبواسطة العازل، حينئذ يحفظ كلا الحقين، حقه في الاستمتاعات محفوظ، وحقها أيضا في البقاء. يأتي الكلام على الزوجية.